ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعرض. عباد الله، مبارك أن بلغنا الله عز وجل رمضان، ونسأله تبارك وتعالى أن يغنمنا البر في هذه الأيام، وليجعلنا في هذا الشهر من المفلحين الفائزين. نسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم وسائر عباده من المؤمنين من عتقائه في هذا الشهر المكرم، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولا يفوتني في بداية الكلام قبل أن أبدأ موعظتي معكم أن أذكر نفسي وإياكم بألا تنسوا أن تغتنموا هذه الأيام الفضيلة في الدعاء لأنفسكم ولسائر المؤمنين، خاصة المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، من المكروبين والمطرودين والمحاربين والمأسورين. فإن الله تبارك وتعالى يقبل في مثل هذه الأيام ويبارك في مثل هذه الأزمان ما لعله يكون في غيرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تغتنم عند قيامك وفي قيامك وفي جوف الليل الآخر، اغتنم ساعات قبول الدعاء، واجمع النية على ربك سبحانه وتعالى وأخلص له النية حتى لا تجد سببا من أسباب إخلاصك أو مقتضى من مقتضيات ذلك لربك جل وعلا إلا وعملت به، إلا واستعنت بالله سبحانه وتعالى في تحقيقه. والهف إلى ربك وألح عليه بالدعاء، فإنه كريم سبحانه وتعالى، جواد سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم. ثم موعظتي معكم في سلسلة محرمات يقع فيها الملتزمون، وكلامنا على تضييع رمضان وعدم اغتنامه. تضييع رمضان، من المعلوم أن رمضان نعمة عظيمة من نعم الله على عباده، والعباد في أشد الحاجة إلى هذه النعمة. فالعباد كثير منهم يعانون قسوة القلب، ورمضان فرصة للين القلب والقالب. كثير من الناس يعاني من كثرة الذنوب والمعاصي التي أثقلت عاتقهم، ورمضان فرصة عظيمة لنيل عفو الله تعالى ومغفرته. بل مغبون راغم الأنف من أدركه ولم يغفر له. وكثير من الناس تشعر من نفسها بالغش والدغل في الإيمان وتحس بالنفاق، ورمضان فرصة للتقوى. وغير ذلك الكثير والكثير مما جعل الله في رمضان مما يحتاجه العباد، مما يحتاجه العباد في صلاح دينهم ولخروجهم من ورطة ذنوبهم ومعاصيهم ومعايبهم. ولعل العبد لا يجد أو يدرك ذلك إلا في رمضان، بفضل رب رمضان وسائر الأزمان الذي هو حنان منان سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا منا نحن الملتزمين نضيع تلك النعمة ولا نقدرها قدرها ولا نشكرها ولا نغتنم ما فيها من خير من ربنا، سواء بسبب جهلنا أو أهوائنا أو شهواتنا أو غفلتنا بسبب أو بآخر. كيف يضيع منك رمضان؟ إذا أردنا الكلام على هذا الأمر فهو يطول جدا، ولكن أذكر أمورا قد يقع فيها كثير منا وهو يدري أو لا يدري يترتب عليها ضياع رمضان، إما ضياع معه مفسدة وذنوب ومعاصي، أو ضياع من خلال فوات الخير على من مر عليه وجاء زمانه ولم يغتنمه. فالضياع نوعان، إما أن يضيع العمل منك فيفسد ويبطل، وإما أن تأخذ منه القليل القليل. فمن العبد من يدرك من صلاته عشرها، من العبد من يكتب له من الصلاة أجر، ومنهم من يضاعف له ربه سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف. فمثل الأول بطلان ضياع عظيم، والثاني ضياع أيضا لأنه لم يغتنم منه إلا القليل إلا القليل، كالذي يأتي الذئب وهو عطشان ثم يعود دون أن يرتوي. نسأل الله العافية من هذا وذاك. وأذكر في هذا المقام بأمثلة تقرب المراد، صور مختلفة وأحوال نقع فيها يضيع بسببها رمضان أو يعرض العبد رمضان للضياع، سواء ضياع بإبطال وإفساد أو ضياع بفوت خير كثير أنت قد مكنك الله ببلوغه. من ذلك: واحد، بعض الصائمين لا يبيت النية للصيام، فإذا علم الصائم بدخول شهر رمضان وجب عليه تبييت نيته للصيام كل يوم كل يوم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فقوله قبل طلوع الفجر يعني أنه لا يصح قول من قال أن النية لرمضان جميعا تجزئ، لأنه قبل الفجر لا يكون قبل فجر رمضان، إنما قبل فجر الصيام، وبالتالي لابد من عقد النية وجمعها. لكنك لابد أن تعلم أن النية ليست مشروع بحيث أنك تحتار في إعداده، بل إنها أمر يسير، عزم قلبي على صيام الغد من رمضان. وعلى العكس من ذلك، فإن البعض يتلفظ بالنية فيقول: نويت أصوم الغد من رمضان السادس أو الخامس أو ما شابه، بل يكفي أن يبيت النية في نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين، فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية، يعني بعزم القلب، لأن كلمة نية معناها عزم القلب، ولذلك لا يقال بالنية للقلب، لأن هذا نوع من أنواع تكرار الكلام الممزوج، لأن كلمة بالنية يعني بعزم القلب. وصومهم صحيح، ذكره في الفتاوى جزء 25. وبعض الناس يفوتهم في هذا المقام موضوع النية، يضيع عليك نوعي الضياع، إما أن يبطل الصيام لأنك إن طلع عليك الفجر ولم تنوي بطل صيامك، أو أنك يفوتك أن تنوي نوايا يمكن أن تغتنم بها كثيرا من الخير. فكثير منا ينوي نية مجملة وهي صحيحة ويصح بها الصيام، ويندفع عن الصيام البطلان من باب النية، فينوي ويعزم على صيام الغد من رمضان. لكنك إذا نويت بعض النوايا المفصلة، كأن تنوي صيام الغد من رمضان، وأن تنوي أن تصومه إيمانا واحتسابا، وأن تنوي أن تصومه على ما وجه ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنوي أن تصومه على وجه الشرع، وأن تنوي أن تصومه ليكون كفارة للذنب، وأن تنوي أن تصومه طمعا في مغفرة الرب، وكذا وكذا وكذا، فإن ذلك يغنمك من الخير ما لا يغنم غيرك مما لم ينوي مثل هذه النوايا. ففي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت بالصيام كمجرد الصيام فلك ما نويت، وإن نويت به صياما إيمانا واحتسابا، كفارة للذنب، طلبا لمغفرة الرب، إسقاطا لفريضة وركن من أركان الإسلام، تحقيقا للإيمان، عملا بطاعة الرحمن، و فإن هذا يكون لك أيضا، لأن للعبد ما نوى.
من ذلك أيضا مما يضيع رمضان استقبال بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم بالمبالغة في شراء الأطعمة والمشروبات بكميات هائلة بدلا من الاستعداد للطاعة والاقتصاد ومشاركة الفقراء والمحتاجين. إن كثيرا من الناس يعدون لرمضان ميزانية خاصة وتنشأ في البيوت خناقات وشقاقات قد تصل في بعض الأحيان بين الزوج والزوجة إلى الطلاق أو إلى مخاصمة أو غير ذلك بسبب قوة التركيب والعزم الأكيد لإعداد ميزانية ذلك الشهر الذي لم يجعله الله تبارك وتعالى لكي يعد فيه العدة ويعسكر فيه المعسكرون للطعام والشراب حتى يكون معتلف، بل إن رمضان ينبغي أن يكون معتكفا لا معتلف، بمعنى أن يكون معسكر در. ومنتدى تربية النفس على الإيمان تلاوة والذكر وإقامة الصلوات وتعويد الصغار على القيام وتعويد الصغار على تلاوة القرآن في البيوت ومسك المصحف والنظر فيه وتعويدهم على أن هذا هو شهر العبادة ليس شهر اليمين وشهر الطعام والشراب والمكسرات وغير ذلك مما يتضارى الناس فيه. ومثل ذلك يجعل رمضان في نفوس كثير منا طعام وشراب وتباري في الملذات، وبالتالي يقص القلب، لأن المراد من الصيام هو أن تقتصد في ذلك وأن تحس بالجوع وأن تعرف مدى الحاجة وأن تركع نفسك لله تعالى من خلال البعد عن شهواتها. ألا ترى أن الله حرم عليك طيلة النهار طعاما وشرابا وشهوة حتى لا تجمح النفس وتنكسر وتكون قريبة إلى الذكر. من ذلك أيضا جهل البعض بفضل شهر رمضان فيستقبلونه كغيره من أشهر السنة، وهذا خطأ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وفي سلسلة وسلسلة الشياطين، والحديث عند البخاري ومسلم. وهناك أحاديث كثيرة جدا بفضل هذا الشهر العظيم. واسمع إلى المقال، سمعتم أو سمع كثير منكم مقال الجمعة الماضية رمضان فرصة للتقوى، راجع هذا المقال لتعرف ما ينبغي علينا أن نستقبل به رمضان. لكن كثيرا منا يستقبل رمضان بالنظر في كمية الطعام والشراب، في ميزانية المال، في حسابات الملابس، في غير ذلك من الأمور. لا، بل ينبغي أن تجعل من رمضان فرصة للتقوى، بل ينبغي أن تجعل من رمضان فرصة لتربية النفس على الطاعات وترك المعايب التي تقاسي منها وتعاني. كثير منا يرى في نفسه نفاق، يرى في نفسه عدم لين في الطاعة، يرى في نفسه قسوة قلب، يرى في نفسه سوء خلق، يرى في نفسه شح، يرى في نفسه جبن، يرى في نفسه بعض الكذب، يرى في نفسه من المعايب الله به عليم. اجعل من رمضان فرصة لتعويد النفس على وتهذيبها على ما يرضي الله. عود النفس في هذا الشهر على التقى، عود النفس، اعتبر أن رمضان. ألا ترى أن الرجل يأتي من بيته فيذهب إلى الجندية لا يحسن جريا ولا مشيا ولا قياما ولا اصطفافا في صف ولا حمل سلاح ولا قبض ولا شيئا من هذا، لا يحسن شيئا من هذا كله، فيقام له معسكر ينفس فيه الأيام، ليست بالسنين الطوال، أيام معدودة. يعني المعروف في الجندية اللي 45 يوم معسكر تدريب أو معسكر تأهيل أو معسكر استقبال حتى يتعلم المقدمات فيتعود على ما لم يكن يتعود عليه من قبل من طباع ومسالك واصطفاف وقفز وجري وقوف واصطفاف وحمل السلاح وما شابه. اذا فالتعويض ياتي بنتيجه، والطبع ياتي بالتطبع، والحلم ياتي بالتحلم، والعلم ياتي بالتعلم. فتدريب النفس على حسن الخلق وتدريب النفس على حسن الصنيع والبر. انا اجد في نفسي نفاقا ومعاصي وذنوب، مش انا الصالح، مش انا الطائع، مش انا المحسن، مش انا صاحب الاخلاق الزكيه. كيف ادرب نفسي على هذا؟ هذه مطالب تتمناها كل نفس ويرجوها كل عبد، حتى ولو كان فاجرا. حتى انك اذا قلت لواحد ربنا يبارك لك، انت صاحب اخلاق طيبه، انت انسان صادق، انت انسان تقي، ربنا يكرمك، انت انسان كريم، مجرد انك تقول له كده وهو مش من اهلها، الانتساب الى هذه الفضائل محمده تميل اليها النفس وتشكر لناسبك، تشكر لناسبك اليها قوله، مجرد قوله، يقول لك انت راجل كريم، انت راجل كذا. فكيف وانت في اشد الحاجه الى ان تطوع نفسك للبر؟ من ذلك أيضا جهل بعض الناس بمفطرات ومفسدات الصيام، مما يقع فيه البعض خاصة مع بداية رمضان، وهذا خطأ عظيم. فمن الواجب على الصائم أن يعرف قبيل رمضان مفطرات ومفسدات الصيام. لابد للعبد أن يتحلى بمسلك إيماني مهم جدا، وهو العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. كم من تاجر يتاجر وهو لا يعرف فقه التجارة، فيرابي ويفسد في بيوعه ويأكل مالا حراما وغير ذلك. كم من متزوج يدخل على الزواج ويستنكح امرأة مسلمة يستحل فرجها بكلام الله تعالى وبعهد الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف أحكام الزواج ولا حسن التوعل ولا القيام بالحقوق ولا ما عليه قبل ما له. كم من رجل يدخل في الصلاة أو يصلي وهو لا يعرف للصلاة أحكاما، وكذلك أفل ما يبطل ويفسد. حتى إن لم تتعلم ما يحسن ويكمل العبادة، فمن الضروري جدا أن تتعلم ما يبطلها ويفسدها، لأن هذا من مقتضى الإيمان أن تعلم قبل أن تقول وتعمل. لأنك إن لم تعلم قبل أن تقول وتعمل قلت بجهل وعملت بجهل، قلت بإفساد وعملت بإفساد، فهذا خطأ عظيم. فمن الواجب على الصائم أن يتعلم الأحكام حتى يتحرز من الوقوع فيها. حتى أن من الناس من جهله من يأتي أهله ويجامع في نهار رمضان جهلا. سألني بعض الناس في أنه يأتي أهله في نهار رمضان لأنه بيكون برة طول الليل مشتغل، وهو يدري وهو يظن أن ذلك مباح، وهذا من أعظم مشكلات ومبطلات الصيام. وفي المقابل من الجهل أيضا اعتقاد البعض تحريم معاشرة النساء في ليل رمضان، فمن الناس من يبطل بغير إبطال، ومن الناس من يقع في المبطلات والمبطلات، وهذا خطأ. فالتحريم يكون في النهار، أما في الليل فحلال. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي البقرة 187. ومن ذلك أيضا امتناع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل لضيق الوقت، فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وهي لم تغتسل من عادتها من حيضها أو من نفسها أو نحو ذلك. وكذلك الرجل يجامع قبل الفجر وينتهي قبل الفجر فيدخل عليه الفجر وهو جنب فلا يصوم لأنه أصبح جنبا. قال أهل العلم: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزاء عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. وفي الحديث عن مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ومثل هذا من احتلم وهو صائم فلا شيء عليه. فمن الناس من يتحرج من ذلك ويظن أن صيامه باطل فيفسد صيامه ويقضي، وهذا باطل، فبذلك يضيع صيامه، لأن الاحتلام أمر ليس للعبد فيه يد أو دخول إلا أن يتعمد، وهذا باب آخر، وهذا باطل بالاتفاق، لأن الاحتلام لا يفسد الصوم. أما العادة السرية أو تعمد إنزال الشهوة فهذا يفسد الصوم ويبطله. ومن ذلك أيضا تأخير بعض الصائمين صلاة الظهر والعصر عن وقتيهما لغلبة النوم جراء طول السهر بدعوى القيام. من المعلوم أن أعظم ما يتقرب إليه العبد إلى ربه الفرائض. ومن العجب أن تجد مثلا من الناس من يضيع صلاة الفجر. لماذا؟ لأنه يقيم في المسجد، وبعد ما يقيم في المسجد يرجع متأخر بعض الشيء فينام، وهو وراءه عمل في الصباح فيعجل بالسحور ويعزم على أن يستيقظ بعد صلاة الفجر، فجر مثلا الساعة 5 إلا هو مثلا يعزم على الاستيقاظ في 7 لأنه طبعا متعب وسهر في القيام وصلى بعد ما كان بينام بدري بقى بيضطر يتأخر، فصلاة الفجر من يعني يصليها بدل قام. لو أن هذا الرجل لم يصلي قياما وصلى العشاء ونام وأدرك الفجر لكان أقبل وكان أعظم وكان أكثر قربا، من أن يقيم الليل كله ويضيع الفجر. ما تقرب إلي بعبد ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا كلام الرب في الحديث القدسي. فكيف يضيع العبد صلاة الفجر مثلا، أو مثلا من الناس من يسهر الليل كله حتى صلاة الفجر ويصلي الفجر وينام، ثم بعد ذلك نظرا لهذا يجمع بين الظهر والعصر ويخرج الظهر عن وقته والعصر عن وقتيهما، الظهر والعصر عن وقتيهما، بدعوى أنه سهران في القيام. اعلم عبد الله أنك إن أردت أن تحسن في رمضان فالإحسان في الفرائض أولا ثم يكون بعد ذلك في النوافل. معلوم أن القيام تطوع والصلوات الخمس فرائض، ولا يجوز لأحد أن يخدش الفرائض باسم إحسان التطوع. نجاهد أنفسنا ونقوم، ونجاهد أنفسنا وننام، ونعد العدة للقيام، لأن رمضان أيام قيام. ثم كيف الحال مع الفرائض تضيع منا، بحيث نصلي الفجر ونحن في دوخان، ونصلي الفجر ونعجل فيه. حتى من المصائب التي يبتلى بها الناس أنهم يعلمون أن الفجر ينبغي أن يصلى بعد الأذان بقرابة النصف ساعة ليدخل الوقت يقينا، ثم يأتون في رمضان ويضيعون الفجر ويصلوا بعد الأذان مباشرة حتى لا يكون قد مضى من وقت الفجر أو من وقت الأذان 10 دقائق أو أقل، وبذلك يكون الوقت لم يتيقن من دخوله، مما يعرض أن يكون الفجر خارج الوقت. ومثل ذلك وغيره يهون لسواد عيون القيام. ليس هذا من الفقه، بل هذا من تضييع رمضان. اعلم أنك إن كنت ذا فقه وعلم فالفرائض الفرائض. لو أنك أحسنت الصلوات الخمس ولم تصل قياما فقد أحسنت، ولو أحسنت الصلوات الخمس ثم أقمت قياما فقد جئت بالإحسان. أما أن تقيم وتضيع الفرائض فأنت مغبون، أنت مغبون، وهذا من أعظم الأخطاء. فالله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون، يتلمعون. قال بعض أهل العلم والذين يؤخرونها عن وقتها. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة خير، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أو في وقتها، وفي رواية على أول وقتها. ومن ذلك أيضا انشغال بعض المسلمين في العشر الأواخر من رمضان في شراء الملابس والحلوى وتضييع أوقات فاضلة فيها ليلة القدر التي قال الله فيها خير من ألف شهر. ومما يتبع انشغالهم عن القيام والتهجد من السهر في الأسواق الساعات الطويلة في التجول والشراء، وهذا أمر مؤسف يقع فيه الكثير من المسلمين. والواجب عليهم اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. هكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. شد المئزر كناية على أنه امتنع تماما عن إتيان النساء. شد المئزر كناية على ربط الحبل على الوسط استعدادا للمجاهدة بعد المجاهدة. هل كان يفرط في النصف الأول من رمضان أو في ثلثي رمضان؟ أبدا والله أبدا، حاشا وكلا. لكن كان يجعل العشر الأواخر زيادة في الخير بعد زيادة، ومجاهدة ومجاهدة في الخير بعد مجاهدة. فكان يحسن في رمضان، وكان يجود في رمضان، وكان يكثر من التلاوة في رمضان، وكان يقيم شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العشر الأواخر أضاف إلى هذا الجهد وإلى هذا العزم وإلى هذا الجد جدا، أضاف إلى هذا الجد جدا. إحنا مريض العشر الأواخر النساء ينشغل في الكعك والبسكوت وتنظيف البيت وغسل الجدران والفرش والبساط وغير ذلك، لأنه سيدخل علينا عيد، فلازم نستعد بإيه؟ بترك الطاعات والانشغال بمتاع الدنيا الزائل. طب لماذا لا يكون هذا في العشر الأوائل؟ لماذا لا يكون في آخر شعبان مثلا؟ يعني لو كان لابد وحتما، إن كنتم لابد فاعلين ولابد مضيعين، فلا يكون ذلك في العشر الأواخر من رمضان. لأن الأعمال بالخواتيم وخاتمة رمضان في آخره، فضلا عما خبأ الله تعالى تلك الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر في تلك الليالي الأواخر. علامة حسنك في رمضان، علامة حسنك في رمضان أن تبتدئ مع رمضان بخير، في تلاوتك وذكرك، في عملك، في طاعتك، في صلاتك. ثم إذا دخل العشر الأواخر انضاف إلى ذلك الجد جد. يعني لو أنت ماشي في رمضان كل ما بيخش شوية بتزيد جد، أنت محسن في رمضان. أما أن تبدأ رمضان بخربة فتقيم وتتلو ثم بعد ذلك تعجز وتخبو الجزوة وتقبل الجزوة وتفطر الشرة حتى يأتي عليك العصر الأواخر مشغول في الشغل وموسم شغل وبيع وشراء، وعندنا شغل الحج العيد، وعندنا موسم سهر وغير ذلك، فإن ذلك من الغبن فيما في أعظم ما أعطى الله عباده من الزمان ومن الأعمال. ومن ذلك أيضا سرعة الغضب والسخط والرفث في نهار رمضان. وينبغي للصائم أن يتمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. والعبرة فليقل إني صائم. ألا أرأيت لو أن رجلا أراد أن يمر أمامك وأنت تصلي فإنك تدفعه بيدك، أرأيت لو انتابك شيء وأنت تصلي فإنك تسبح تقول سبحان الله سبحان الله إشعارا لمن حولك أنك تصلي حتى لا يظنوك أنك خارج الصلاة. أرأيت لو كنت صائما واستفزك من حولك بحيث يخرجوك عن صيامك كما تقول في صلاتك سبحان الله، أنت تقول أيضا في صيامك إني صائم إني صائم، إشعارا إشعار لنفسك بأنك صائم، وإشعار لغيرك أن أنا في عبادة، أنا محرم بعبادة أحرمت بها من الفجر والتسليم منها في المغرب، وانت دلوقتي بتخرجني من صلاتي بتخرجني من صيامي. لكن كثيرا منا يستسهل، هتخرجني من صيامي احنا في رمضان انت فيك وانت عليك، يعني بعد ما يقول اني صائم وبعد ما يقول ان احنا في رمضان وبعد ما يقول هتخرجني من صيامي اخرج تساهلا وتضيعا. لو انك تعرف ان رمضان كنز لعبطت عليه بالنواجذ، وما يضيع منك الا تفلتا وتعيط، تعيط لو ضاع منك درس، تعيط لو فاتك وردك من القرآن على القدر الذي تتمنى أن تؤديه. والصيام لا يكون عن الأكل والشرب فقط، وإنما هو صيام يشمل صيام الجوارح عن المعاصي وصيام اللسان عن الفحش ومساوي الأخلاق، وهذا بينته مفصلا في مقال السابق رمضان فرصة للتقوى. ومن ذلك إهدار الأوقات الفاضلة من نهار رمضان ومن ليله في متابعة المسابقات الفضائية والمسلسلات والأفلام التلفزيونية وما يصاحب ذلك من الموسيقى والغناء والمسلسلات المائعة وما فيها من العري والخنا. بعض الإخوان لما كان يقع قيام أو يحدث قيام في بعض المساجد في جوف الليل الآخر في الليل البهيم ويصعب الرجوع يصعب الرجوع لقلة المواصلات، وبعض الإخوان كانوا يصطحبون نساءهم، فقلنا نقول يا إخوان صلاة المرأة في بيتها في الفريضة في أولى، فكيف بالنفلة؟ يقول لو تركت امرأتي في البيت، كلام مع ملتزمين، لو تركت امرأتي في البيت تسمع المذياع أو تشاهد التلفاز. طب لماذا جئت بتلفاز في بيتك يا مغبون؟ لماذا جئت بتلفاز في بيتك يا مكتون؟ ثم تشتكي أنك لو تركتها وذهبت للقيام فتجلس عليه فتنتهى فتنتهى بدلا من ان تجعل في بيتها تسجيلا يذيع القران ومحاضرات ودروس العلم، بدلا من ان تبين لها ان ذلك ممنوع. يقول لك الصنف جدلنا في الموضوع ده كتير وقالت لي يا تلفزيون الصلاه ان كان لابد من المعاصي فالصلاه، ليس لان التلفزيون كفر، لا، انما لان هذا هو فتح حبل التقوى والمصارعه، والمراه تطلب الطلاق ملتزمه من رجل مسلم من اجل ان يكون في بيتها جهاز جهاز. أنتم تعلمون ماذا فيه من إفساد، فزيّلوا تزيّلوا ابعدوا هذه الأشياء عن بيوتكم لأنها أداة الجاهلية وضوقها. يتهمون بالتصرف لأننا نقول أن التلفاز يبث أشياء محرمة، ويعتبرون ذوي إرهاب فكري، ويعتبروننا أننا ممن ليسوا متنورين، وأننا ممن ليسوا أصحاب دين النير وأصحاب أفكار متعصبة متشددة. لماذا؟ لأننا نريد أن نجنب بناتنا وزوجاتنا وأولادنا الخنا ورؤية الزنا وتسهيل المنكرات والكذب والفجور والنفاق والاستهزاء، حتى ان الرجل يخرج بصورة امرأة ليضحك الناس، والمرأة بصورة رجل لتضحك الناس، والرجل يخرج في صورة كافر ليمثل دور ابي لهب او غير ذلك. وكل ذلك نراه ونقره ونسعد به، ثم يقولون لا اننا في رمضان نشاهد المسلسلات الدينية الهادفة، ونشاهد المسلسلات الاجتماعية المعلمة، ونرى الفوازير عشان ندخل في المسابقة او الجوائز عمرة، فنطلع عمرة بفوازير يقدمها راقصون وراقصات. اين الدين في ذلك؟ انما هو تضييع، انما هو تضييع. فتضييع الاوقات الفاضلة امام هذا لا ينبغي لعاقل ابدا ان كان يقع فيه، ان كنت انا بقع فيه غير رمضان او انت تقع فيه غير رمضان، لا ينبغي عليك ان تقع فيه في رمضان. هذا بلا شك يضعف الايمان ويضيع على الصائم اجورا عظيمة يجب اغتلامها في هذا الشهر الكريم. وكيف يستبدل المسلم ما هو ادنى واقبح بما هو خير؟ كيف يستبدل الجلوس امام الافلام بتلاوة القرآن؟ كيف يستبدل القرآن امام المسلسلات ايا كان اسمها او وصفها بالذكر والتلاوة وقيام الليل؟ فالواجب على المسلم الحرص على استغلال كل وقت في رمضان في طاعة الله عز وجل، وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وقراءة الكتب النافعة، والمكوث في المسجد، وحضور مجالس العلم، حتى يحصل الأجر والثواب في هذا الشهر العظيم، ويضحي بمثل هذه الأجهزة المرئية والمسموعة لله تعالى. هل من مضحٍ بهذه المفتدات كالمفتديون وغيره؟ هل من مضحٍ بها في هذه الأيام طهرة إلى الله، طهرة للصائم ونجاة للصائمين في بيتك من رعيتك؟ من يضحي بمثل هذا؟ لو أنك مبتلى في بيتك اغلقه، ألست تغلقه من أجل امتحانات؟ ألست تغلقه من أجل مرض أبيك وأمك وتقول اللي عندنا في البيت مش عارف في مصيبة وعندنا في البيت في محزنة؟ فألا ينبغي أن تغلقه لله تعالى قربة اغتناما لذلك الوقت المحدود الذي يمر؟ ألا ترى أننا في يوم الثالث من رمضان وقد بدأ من ساعة؟ كأنه بدأ من ساعة وأنت في الثالث، وبعد ساعات سيقال لك الخامس عشر من رمضان. بعد ساعات الوقت الفضيل يهرب من الناس لأنه يرى أنه غريب، فالناس تستقبله بالمعاصي والمجون والجهار والمجاهرة بالإفطار وفي الليل بالمسلسلات والأفلام، فبدلا من أن يعمرون نهاره بالصيام والتقوى ويعمرون ليله بالقيام والدعاء والذكر، أنتم ترون الأحوال. فكأن رمضان عندما يمر علينا كالقطار الذي لا يريد أن يقف على محطتنا، يريد أن يسرع المسير لأنه لا يستقر، لا يطمئن، لا يحب القيام على هذا الحال، فكأنه عايز يمشي بسرعة. وستشهد ذلك. تذكر كلمتي أن بعد ساعات سيقال لك الخامس عشر، وبعد ساعات أخرى يقال غدا العيد، ثم بعد ذلك تقلب كفيك حسرة وندامة على ما فرطت في الأوقات. فهل من مضحٍ بمثل هذا؟ هل من مضحٍ بمثل ذلك ليغنم بالبر في هذه الأيام؟ من ذلك أيضا المصارعة في قراءة القرآن بلا تدبر أو ترتيل بهدف الانتهاء من استقلال قراءته، معتقدا أن ما يفعله هو الصحيح، ولكنه هو على خطر عظيم، لأن القرآن نزل في هذا الشهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله فيه ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن واجب، كل بحسبه، كل بوسعه، حتى الطفل الصغير بدل ما يقول ألم ذلك الكتاب لا ريب، لا، ألقي على ما سمع أن يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ألقي على ما سمع، حتى لو لم يحسن إلا أن يقول ذلك وليس في وسعه أكثر من ذلك فإن الله يقبله، وإلا فالواجب على كل عبد أن يرتل القرآن. ومن قرأ بغير ترتيل وهو لا يتعلم الترتيل فهو آثم. من قرأ بغير ترتيل وهو لا يتعلم فهو آثم. أما من قرأ بغير ترتيل وتعسع وكثر وهو يتعلم فله عند الله أجرين إن شاء الله تعالى. فالواجب الترتيل في القراءة والتأني وتدبر معانيه عسى أن يجعل الله في قلبك هدى ونور، ولا تكون من الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز براقيهم. معلوم أن رمضان شهر القرآن، لكن كثيرا منا يقرأ الصورة همه آخرها، يقرأ الجزء همه آخره، يقول لك الحمد لله أنا ختمت مرتين. كيف؟ كيف ختمت مرتين؟ هذا ليس تلاوة، هذه ليس تلاوة. أنت اقرأ واسأل الله تعالى، واسأل الله تعالى أن يرزقك من هذا القرآن هدى ونور. الله أنزل التوراة فيها هدى ونور، وأنزل الإنجيل فيه هدى ونور، وجعل تمام الهدى والنور في القرآن. التوراة فيها هدى ونور، والإنجيل فيها هدى ونور، وتمام الهدى والنور في القرآن. فينبغي أن تتلو القرآن متمنيا راجيا مؤملا، أن يرزقك الله من تلك التلاوة تدبر بعض المعاني، أن يرزقك الله هدى ونور في قلبك، لأن أنت هتنقطع القرآن وعثيرك النية أكثر مما تقرأها طيلة العام. إذا في زرعة، زرعة من إيه؟ من أسباب الهدى والنور، زرعة من مقتضيات الهدى والنور، زرعة من الهدى والنور كلام رب العالمين. فلا ينبغي أن يقرأ أحدكم من ده، طبعا تضيع للتلاوة، وتضيع التلاوة تضيع لجزء من جزئيات رمضان، لأنه يقول لك أنا يعني يعكر. وممكن يكون حتى لما بيقفل المصحف معذرة ويجي مثلا حد يكلمه ويجي يشتكي مجرد ثانية يقول له يا فلان، وقفل المصحف وقال له مثلا مش عارف ايه اللي حصل كذا كذا، يجي يفتح المصحف ثاني، انا كنت فين؟ انا في سورة البقرة ولا في سورة آل عمران؟ انا في آل عمران ولا في الناس؟ مش عارف، مش عارف انا سورة ليه؟ لانه لكن لو كان متدبرا هتبص تلاقيه قفل المصحف ويفتحه يعرف موطن الآية في الصفحة ويعرف موطن الصورة لأنه متدبر. لكن أنت تقفل المصحف وتفتحه تاني ما تدري في أي جزء وفي أي صور. إلا واحد يقول لك أنت كنت بتقرأ في آل عمران، وكنت بتقرأ في الربع إن الله اصطفى آدم ونوحا. ليه؟ لأنه أنت ما فيش وعي، وبذلك يكون فضيعا. ومن ذلك إضاعة سنة الاعتكاف مع القدرة عليها، بالرغم من حصول الكثيرين على إجازة في ذلك الوقت أو تيسر ذلك، إلى أنهم لا يطبقون سنة الاعتكاف في المسجد. لا ينبغي لعبد استطاع أن يقيم هذه السنة لتحصيل مزيد الأجر، لتحصيل مزيد الفضل، لجبر النقص، لتدريب النفس على الخروج من معايبها، لتعويد النفس على التقوى. لا ينبغي لعبد يجد مثل هذه الفرصة وضيعها. أنا قلت إن ينبغي أن علينا جميعا أن نتعامل مع رمضان على أنه فرصة لتدريبنا. أنا نفسي أتعلم لغة، روح خد دورة شهرين في الجامعة الأمريكية. أنا نفسي أتعلم صنعة، روح خد دورة مش عارف في مركز إيه للتأهيل. أنا نفسي أتعلم ثقة، أنا نفسي أتعلم بر، أنا نفسي أتعلم حسن أخلاق، أنا نفسي أتعلم حسن يقين وتوكل على الله، أنا نفسي أتعلم حسن عبودية. طب ثاني معهد، ثاني جامعة، ثاني مدرسة، ثاني مدرسة، لا تجد هذا هدي ما يجمع، لكن قد تجد مثل ذلك أو قد تجد مثل تلك الفرصة في رمضان. رمضان بما فيه من صيام، بما فيه من قيام، بما فيه من بذل، بما فيه من عمرة، بما فيه من اعتكاف، بما فيه من تلاوة القرآن أنا أطراف النهار، أنا الليل وأطراف النهار، بما فيه من ذكر، بما فيه من انشغال بالطاعة في الليل والنهار، بما فيه من صدقة الفطر، بما فيه من البذل والمعروف وحسن الأخلاق، بما فيه من تطويع النفس وفرصة تحسين التقوى. ومن ذلك أيضا إضاعة صدقة الفطر لعدم إخراجها أو إخراجها نقود، وهذا تضييع له. اسمع معي، صدقة الفطر في رمضان ومن واجبات رمضان ومن فرائض رمضان، هذا تضيع له. طبعا التضيع أما نقول تضيع رمضان أو أن نقول محرم تضيع رمضان وعدم اغتنامه، مش المقصود أنك أنت لابد تفطر في رمضان ولابد ما تصليش ولابد، ده نهي الإهلاك للنفس. إنما أنا أتكلم عن تضيع الملتزم، الملتزم اللي هو بيصوم واللي بيقوم وان هو ما بيسكتش صيامه والنجل ما بيفطرش ظهرا وجرش من الافطار، كيف يغتنم؟ بيضيع منه اشياء جزئيه مع جزئيه مع جزئيه مع جزئيه، تلاقي في النهايه رمضان بقى عامل زي الشجره الجرداء، بلا اوراق بلا اغصان بلا ثمار، لكن شجره فيها ايه؟ الشجره دي فيها طعام، فيها ترك الطعام والشراب نهارا وبعض الركعات ليلا من شغال القلب، حتى ان العبد ربما كتب له من قيامه الجوع والعطش، اسال الله يعافيني واياكم من هذا، وربما كتب له من قيامه السهر، اسال الله يعافيني واياكم من هذا، وليغنمني واياكم البر في هذه الايام. صدقه الفطر تضيع بسبب ان البعض لا يخرجها اصلا، يغفل عنها او يخرجها نقود، يقول لك والله في الجورنال قرانا في الجورنال ان صدقه الفطر زكاه الفطر 5 جنيه عن الفرد، فرحنا جينا في الصندوق بتاع الصدقات في الجامع بتاع الفقراء وعطينا 25 جنيه على امك واخواتك الثلاثه، ويظن بذلك أنه حقق الفريضة. هذا تضييع لهذه الفريضة. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في الحديث ده جامع، حديث ابن عمر ده جامع، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. والناس كثير منهم يسلكون الشرع المحكم إلى أقوال بعض أهل العلم، وهذا تضييع للشرع والنصوص. أهل العلم قالوا لنا إيه؟ قالوا لنا ما وجدتم في كتاب، ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاتركوه. نيجي احنا بقى نعمل ايه؟ نقول كل اللي هنلاقيه مخالف الكتاب والسنة هنعمله بالغلظة فيكم، وحيقولوا لنا السنة والآية والحديث، وحنقول لهم العلماء قالوا بالغلظة فيكم هنخالف. انت بتخالف كلام الله، وبتخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبتخالف كلام اهل العلم الذين عملت بكلامهم. ولو كان اهل العلم موجودون وانت تعمل بكلامهم وتترك النص لبرئوا الى الله منك، وهيقولوا يا رب احنا نبرأ الى الله من فلان وفلان اللي بيعملوا بكلامنا المخالف للنصوص، واحنا حذرناهم وقلنا لهم اللي تلاقوه مخالف للنصوص لا تعملوا به. وهذا الحديث يبين انها اي زكاة الفطر فريضة، ومقدارها في الشرع صاع من تمر او شعير او طعام، صاع من تمر او شعير او طعام، والمقصود بالطعام ما كانوا يطعمونه او مثله، كما في الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفطر صاعا من طعام. وقال ابو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر، يبقى صاعا من طعام بينها ابو سعيد رضي الله عنه، خرج البخاري في كتاب الزكاة. وبين النص، وبين النص ايضا وقت خروجها بالامر، قال: حيث قال صلى الله عليه وسلم، حيث قال الصحابي امر بها اي النبي عليه الصلاه والسلام ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. وكثير منا يضيع في ذلك فلا يخرجها على وقتها الشرعي ويبدلها بالنقود ويخرجها في غير وقتها، يجي في اول رمضان ويروح نخرج زكاة الفطر. والله لو خرجها في اول رمضان على وقتها الشرعي فهي تجزي ان شاء الله، لكن لا تكون على السنه، يعني الاجر يقل، يعني الاغتنام غير موافق. انما من اراد الخير، من اراد الاغتنام، من اراد عدم التضييع لا يضيع زكاة الفطر، لان زكاة الفطر فريضة من فرائض رمضان. اسال الله ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى، وان يرزقني واياكم العمل بالكتاب والسنه، وان يجعلني واياكم من الراشدين. وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاه نحقق بها امر ربنا، حيث انه قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت على ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ومن ذلك ايضا عباد الله تضييع زكاة المال لمن عزم على اخراجها في رمضان او وافق حوله رمضان، وذلك بعدم اخراجه او اخراج القليل منها شحا بالمال على اصحاب الحق فيه، حيث قال ربنا: وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اي الذريات، او تبجيلها واخراجها على غير صورتها الشرعيه، وهذا هو الاكثر حدوثا خاصة في رمضان، بحيث يخرج كثير من الناس زكاة أموالهم في صورة قماش أو بطاطين أو ما هو أكثر من ذلك، بحيث ينفق أموال الزكاة على موائد إفطار الصائمين، وهذه بدعة. نعم، أن تخرج زكاة الأموال على غير صورتها الشرعية وبكيفية غير شرعية بدعة وتبجيل، فتنبه لذلك، فهذا تضيع للزكاة، لأن الزكاة لابد أن تخرج من جنسها على القيمة التي سماها الشرع، إن كانت إبل وسوائم لأصحاب الإبل والسوائم والمراعي فلا بد من الإبل والسوائل. وإن كانت من الحرث والزرع مما يقطع مما له حصاد فيؤتي من جنسه على المقدار الذي سماه الشرع. وإن كان الذهب وفضة فأيضا يخرجها، والنقود الجنيه والأموال مما في أيدي الناس من نقد إنما هو عوض عن الذهب لا الفضة، ولذلك يتحكم فيه نصاب الذهب والفتوى فيه والعمل على نصاب الذهب، لأن المال عوضه ذهب وغطاؤه ذهب، وما هذه الورقة إلا قيمة نسبية من ذهب يساويها، ولذلك بتتفع وتنزل بحسب قيمتها مما يغطي، فلا بد من إخراجها على القيمة التي سماها الشرع وتسلم لمستحقيها، لأن مال الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه فصار في مالك قسم وحق للسائل والمحروم، هذا ليس ملكك وليس من حقك أن تتصرف فيه، بل التصرف فيه يكون على وفق ما شرع الله تعالى بحيث تخرج من جنسها للأصناف الذين سماهم الله تعالى في آية التوبة. ومن ذلك تضيع أمور كثيرة هي في نظر كثير منا لا أهمية لها في اغتنام رمضان، أمور يمكن أن تغتنم بها كثير من الثمار، أمور يمكن أن تغتنم بها كثير من الحسنات. لو قلت لك أنك ضيعت هذه وتلك وهذه تقول وما في ذلك، هذه ليست مفسدة، هذه ليست مبطلة، هذه ليست حرام. نعم ليست مفسدة ولا مبطلة ولا محرمة ولا مانع، إنما هي غنيمة، إنما هي بر، إنما هي اغتنام للأجل، إنما هي أعمال فضيلة تفوت كثير منا. وفي الشرع لها أهمية كبيرة من جهة أنها أبواب لكثير من الأجل والخير. من ذلك تأخير الفطر فلا يفطر حتى يتم المؤذن أذانه أو غير ذلك. وفي الحديث عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري في كتاب الصوم. ومن ذلك أيضا انشغال بعض الصائمين بالإفطار عن متابعة أذان المغرب، وهذا خطأ، فإنه يسن للصائم وغيره أن يتابع المؤذن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. ويكون متابعة المؤذن مع مواصلة الإفطار وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي عن الأكل حال متابعة المؤذن وترديد الأذان، والله أعلم. كثير من الناس يقول: لا أفطر حتى يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أو ينتهي من أذاني، أو أتأكد، أو مشابه. هذا خلاف السنة، وعملك على وفق السنة وانتوائك السنة يحصلك أجر. التاجر المحسن في تجارته يغتنم من كل درهم مكسب، ويغتنم من كل بضاعة ربح، ويحاول بقدر الإمكان أن يغتنم من كل موطن تجارة ربحا. كذلك العبد المحسن في عبوديته، كل صغيرة أو كبيرة، كل أمر تظنه هين قد يكون عند الله عظيم، قد يكون وراءه من الأجر ما الله به عليم. المسرعة الإفطار بر، ترديد الأذان بر. من ذلك أيضا هجر الجماعة في المساجد، صلاة المغرب في رمضان أشد من صلاة الفجر في غير رمضان. صلاة الفجر المغرب في رمضان تجد المساجد شاغرة أشد من صلاة الفجر في غير رمضان، حتى أن رجل يؤذن ويصلي بمفرده. من فين الناس؟ الناس بتفطر. طب بتفطر يعني إيه؟ يعني ممنوع الصلاة؟ يعني عن الإفطار معناه ممنوع الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، ثم صلى المغرب، ثم رجع فتعشى صلى الله عليه وسلم. وده اسمه عشاء، لأنه أكل الليل ولو أول مرة في النهار اسمه عشاء، وأكل الصبح ولو مرة واحدة في اليوم اسمه صبوح، اللي هو الفطار، من بنسميه إفطار. حتى اسمه إفطار للصائم لأنه ترتب عليه إفطار للصائم. طب الإفطار للصائم حصل إمتى؟ حصل بالتمر، بالتمرات، بالرطبات. أنت تأكل ثم تأكل ثم تأكل ثم تأكل ثم بعد قليل تأكل، مش هتنتهي، مش هتنتهي، مش هينتهي تلسان أكلك، مش هينتهي حتى يدركك العشاء، ولا تلحق بالعشاء في الجماعة. ليه؟ لأنك بتأكل، فهم؟ بتأكل، وكل طعام مش طعام، لأن التمر الكوباية التمر ده والخجاج والمكسرات ده مش أكل. وبعدين بعد منه مش عارف الطعام والشراب واللحم والدجاج هو ده الأكل، بعد منه الحلويات ده مش أكل، بعد منه شرب الشاي ده مش اكل، بعد منه الفاكهه ده مش اكل، هتنتهي متى لا ادري. تنتهي فواتك لصلاه الجماعه في المسجد فوات لامر يتمم صيامك، على القول بان صلاه الجماعه ليست واجبه، واما على القول بانها واجبه فهو خلاص، لان الرجل بسبب ان ياكل ثمرات او ياكل دجاج او ياكل طعام ترك واجبا، على القول بانها واجبه. والمذهب في ذلك يعني فيه خلاف قوي، لكن حتى لو كان ترك صلاه الجماعه على ما ادين به ليست بواجبه، لكنها فضيله عظيمه وسنه اجله، واجرها ب27 اجل لصلاه الفجر. فلماذا يصلي الناس في البيوت بغير عذر؟ لا عندهم عذر. عذر ايه؟ عذر الكنافه والفطير والمحشي، اليس هذا بعذر؟ يقول لك السنه اذا حضر الطعام والعشاء فقدموا العشاء العشاء. نعم، طب واين حضوره؟ ولماذا تنفذ لحضوره؟ الا تطعم طعامك؟ الا توافق السنه بحيث لا تقدم العشاء؟ هذا يكون بقدر الله، لكن نحن نعلم اننا سناكل بعد المغرب، ونعلم اننا صائمون، وان هذا مائده الطعام ستكون بعد المغرب، ومما يملي عن العبد ان يرفض لذلك. من ذلك ايضا تعجيل السحور في اخر الليل، تعجيل السحور في اول الليل، وهو خلاف فعله صلى الله عليه وسلم، فانه كان يتسحر صلى الله عليه وسلم حتى يدركه الفجر وهو يطعم. وفي الحديث عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجل الافطار واخر السحور. اخرجه احمد في المسند في الجامع برقم 7284. بل امر بذلك في حديث ام حكيم عند الطبراني عجلوا الافطار واخروا السحور، امر بذلك صلى الله عليه وسلم عجلوا الافطار واخروا السحور. وفي القواء والحديث صحيح. ومن ذلك تحرج البعض من استعمال السواك في نهار رمضان، وهو سنه عظيمه. وفي الحديث عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب، اخرجه البخاري في كتاب الصوم. ومن ذلك ايضا غفله بعض الصائمين عند الدعاء عن الدعاء عند الافطار. طبعا لما يكون الانسان صائم ويروح بيته بقى ترك عمله وصوم يذهب الى البيت او في العمل، او تجده كلما قرب الغروب كلما البلح جاهز والميه جاهزه والبقى مش عارف والعيش جاهز والجبت المخلل وجبت مش عارف ايه وفين الكنافه وفين عمال يذكر اذكار الطعام والشراب، اذكار البطن ليست اذكار المساء، ليس سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ليس لا اله الا الله وحده لا شريك له، ليس حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ثم ياتي عند الافطار، معلوم ان الصائم له دعوه لا ترد، فيغفل يغفل عن الدعاء. طبعا ممكن يدعو بقى امتى؟ بعد ما يفطر وياكل ويشرب وينام ويتوضا وبعدين يفتكر يدعو؟ لا، انما في موطن معين في الدعاء، في موطن معين، في ازمان، في اماكن، دبر الاعمال، دبر الصلوات، دبر الصيام. عند الفطر يبقى الصيام خلص، اخر حته في الصيام ادعو الله سبحانه وتعالى والح عليه في الدعاء. غفله كثير منا عن الدعاء في ذلك الوقت هي غفله عن باب عظيم من ابواب البر. وفي الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوه الصائم ودعوه المظلوم ودعوه المسافر. وهو احمد في مسنده وصححه الالباني في الجامع برقم 30-30. ومن الادعيه الوارده الصحيحه ما كان يقوله عند الافطار صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. والحديث فيه ضعف لكن صححه الالباني رحمه الله صحيح ابي داود وفي صحيح الجامع ايضا. ومن ذلك ايضا تطيب بعض النساء اذا خرجن لصلاه التراويح، فان ذلك يوقعها في حرج شديد ويضيع عليها كثير من الاجر وقد يحملها كثير من الوزر. وكذلك عدم التستر الكامل وما يحصل ايضا من رفع الاصوات في المساجد، وهذا الحد ذاته موضع فتنه، فكيف اذا كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا؟ فلذا لزاما على المراه المسلمه ان تحرص على اجتناب ذلك بان تقبع في بيتها وتصلي في بيتها ولو ان تقرا من المصحف خشيه الاثم المترتب على تلك الافعال، وان كان ولا بد فليخرجن تفيلات، ولتتقي الله تعالى ولتجلس في المسجد لا يسمع لها صوت. ومن ذلك ايضا تحرز بعض المرضى من الافطار والإصرار على الصيام مع وجود المشقة، ومثله المسافر يمتنع ويعتبر ذلك عيب ومعرة أن يفطر في حال السفر، مع أن هذا والسنة وهذا خطأ. فالحق سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن الناس، وقد رخص للمريض حال مرضه وللمسافر حال سفره أن يفطر ويقضي بعد ذلك. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. أخرجه أحمد بن البيهقي عن ابن عمر، وفي صحيح الجامع برقم 1885. مع العلم بأن المسافر إذا لم يشق عليه الصيام فالصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، لعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي البقر. ومع ذلك تحرج بعض الصائمين من ذلك أيضا، تحرج بعض الصائمين من حلق الشعر أو قص الأظافر أو نفس الإبر أو حلق العانة في نهار رمضان بحجة أن ذلك يفسد الصيام. والصحيح أن كل ذلك لا يفسد الصائم ولا يفسد صومه، بل هو من السنن المستحبة. كذلك وضع الطيب وشمه بعد البخور، فإن شمه عن قرب قد يفسد الصيام، ومنها تحرج بعض الصائمين من بلع الريق في نهار رمضان، وما يصاحب ذلك من كثرة البث بحجة عدم إفساد صومه وتأذي المسلمين بهذا. والصحيح أنه لا بأس من ابتلاع الريق ولو كثر ذلك وتتابع، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخامة فلا يبتلعها، لأن بلعها بعد خروجها في جوف الفم قد يفسد الصيام. يعني الواحد لما يقول ويخرج النخامة في جوف الفم فتصير إفرازا من خارج الدم، من خارج من البدن، لا يصح أن يبتلعه، لأنه لو ابتلعه يكون قد ابتلع أمرا شيئا يفسد صيامه. من يبصق في منديل ونحوه، ولا يكون ذلك بصوت يؤذي من حوله، ومنها أيضا المبالغة في التنضمد والاستنشاق في نهار رمضان بلا حاجة بحجة شدة الحر وتخفيف وطأة الحر عليه. وفي الحديث: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرج أحمد بن حبان في صحيح الجامع برقم 927. وفي ختام الكلام أذكر بمبطلات الصيام. معلوم أن المبطلات منها ما هو متفق عليه كالأكل والشرب والجماع وإنزال المني بشهوة والقيء عمدا وخروج دم الحيض والنفاس، هذه متفق عليه. وهناك مختلف فيه كخروج الدم للحجامة، والصحيح أنه يفطر. وما يقوم مقام الأكل والشرب، وما يقوم مقام الأكل والشرب كالحقن المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شرابا لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فلا حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذيا على هذه الإبر. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا يمكن أن يجلس شهر زي رواد الفضاء أو ما شابه، وظل يأخذ تلك الحقن يتغذى بها بتركيبات معينة، فإن هذا يعد مفطرا بهذه الحقن. أما إن كانت حقنة فيتامينات مقوم عام أي أنواع الإبر والحقن لا تفطر الصائم إلا أن تكون بمعنى الأكل والشرب. أختم كلامي بنبذة مما يحتاج الصائم إلى معرفته في دقيقة أقولها: هناك أمور يظن كثير منها منا أنها تفطر الصوم وتبطله، وليس الأمر كذلك، بل هي مما يباح للصائم. منها وضع الطيب والعطور في نهار رمضان، تذوق الطعام على طرف اللسان بغير ابتلاع شيء منه، تقليل الصائم ابنته أو أمه أو زوجه من غير شهوة كالعائد من غياب أو سفر، نوم الرجل بجوار امرأته بغير شهوة، وضع المرأة الفناء أو الطيب في بيتها في نهار رمضان، أخذ الحقن في رمضان ومنها الحقنة الشرجية، كشف طبيبة النساء على المرأة وإدخال بعض الدواء أو اللبوس في الفرج، الاستحمام في نهار رمضان أو السباحة والعوم، استعمال نقط الأذن والعين في نهار رمضان، أما نقط الأنف فلا، كشف الأسنان وتنظيفها وأخذ البنج لخلع الأسنان والخلع والحشو
بشرط عدم ابتلاء شيء من الدم او الدواء. استعمال السواك وما في معناه من معجون الاسنان ولو كان له رائحة بشرط عدم ابتلاء شيء منه. بشرط عدم ابتلاء شيئا منه. استعمال بخاخ الرب لمريض الرب بشرط ان لا يجد طعمه في حلقه. خروج الرعاف من الصائم وكذلك اخذ عينة دم للتحليل لا يضر الصيام ولا يشبه ذلك الحجامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، خرج البخاري كتاب الصوم. وكذلك اذا اكل الصائم او شرب ناسيا فلا شيء عليه، ومتى تذكر لفظ ما في فمه من طعام او شراب واتم صومه. هذا وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه جملة من المسائل التي اردت التنبيه عليها، ليتجنب العبد ما ينبغي تجنبه، وليتجوز العبد فيما شرع العبد ان يتجوز العبد فيه، وان يفعل وان يستبيح ما اذن الشر في استباحته، وان يحذر ويتجنب المبطلات والمفسدات، بحيث يغتنم رمضان بأن يضيع منه. رمضان فرصة عظيمة ونعمة من الله كبيرة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يجنبنا وإياكم سخطه والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا ربنا نسألك أن تغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، علانيته وسره. اللهم ارزقنا صياما تكفر به ما تقدم من ذنوبنا. اللهم ارزقنا قياما تكفر به ما تقدم من ذنوبنا. اللهم غنمنا قيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا عملا صالحا ودعاء مستجابا لنا ولإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب انجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اقبل من مات منهم بالشهداء. اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم. اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم ألم قسوة قلوبنا. اللهم اشف مرض قلوبنا. اللهم عافنا من نفاق نفوسنا. اللهم يا ربنا واختم لنا بخير، واجعل عواقبنا إلى خير. اللهم ربنا لا تحملنا الدعوة إلى سبيلك. اللهم لا تحملنا الدعوة إلى سبيلك. اللهم رد علينا بيت المقدس يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. غنمنا البر في هذه الأيام، واحفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم احفظ بلدنا ومصرنا بما تحفظ به عبادك المسلمين، وجنبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم يا ربنا غنمنا في رمضان حسن الخلق، غنمنا فيه صياما مقبولا، غنمنا فيه قياما مقبولا، غنمنا فيه عملا كثيرا، غنمنا فيه أجرا وفيرا، غنمنا فيه مغفرة الذنب، غنمنا فيه العفو يا رب العالمين، واجعلنا من الراشدين. أصلح شباب المسلمين، أصلح نساء المسلمين، اجعل رمضان فضلا منك علينا، وفرجا للمكروبين، ويسرا للمعسرين، وفكا للمأسورين، وقضاء دين المديونين. اجعل في رمضان فرجنا يا رب العالمين، وعتقنا من النيران يا أرحم الراحمين، ونصرة المسلمين على اليهود الملاعين. انصر عبادك في فلسطين. اللهم اهلك شارون واعوانه يا رب العالمين، واهلك بوش واعوانه يا رحمن يا رحيم، وسائر صواغيث العرب والعجم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الفرج في هذه الايام. اللهم اجعل الفرج في هذه الايام. انصر الاسلام واعز المسلمين، اشف مرضى المسلمين، فرج كرب المكروبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واكرم نزلنا. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما انت به اعلم، ولك الحمد حتى ترضى، الحمد لله رب العالمين. الله يغنمني واياكم البر، وان يجعلني واياكم في المقبولين. ولا يفوتني قبل ان انزل من مقامي هذا ان احض الاخوان على البذل.